فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، المرأة لها المكان الراقية السامية في الإسلام، كما قلنا بأنها كانت في الجاهلية سقط متاع، وجاء الإسلام فحظيت معه بمكانة وأيضا برفعة ورفعة شأن وقدر عظيم. وأقول المرأة أيضا يعني كما أن لها حقوق في الإسلام، وكما أن الإسلام عظمها وعظم قدرها وجعل لها أحكاما خاصة بها دون الرجال، أحكام انفردت بها النساء، وهذه قد تكون حلقات إن شاء الله نبين فيها الأحكام التي انفردت بها النساء فقط، ما يشاركهن فيها الرجال. قد جعل أيضا الإسلام عليهن واجبات وعليهن حقوق لابد من أدائها، وإن كانت زوجة فعليها حقوق لابد أن تؤديها، كما أن الشرع قد يعني حث الزوج أن يتقي الله فيها، وأنها أسيرة عنده، أنه يعني يعاملها بكل لطف وبكل رفق وبكل حب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال أيضا: استوصوا خيرا بالنساء، استوصوا خيرا بالنساء، وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وأيضا جعل جانبا عظيما على المرأة في التعامل مع الرجل زوجها هو جنتها ونارها. جاءت امرأة للنبي شاكية فقالت: يا رسول الله، فاستمع منها ثم قال لها: انظري تريسي رويدا، قال لها: انظري أين هو منك هو جنتك ونارك، انظري أين هو منك هو جنتك ونارك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. حق الزوج على الزوجة عظيم. ورد بعض الآثار عن النبي المختار، وإن كان فيها بعض الضعف، لكنها تعاضدت بأن من عظيم حق الزوج على الزوجة لو أن تلعق صديد جرحه ما وفت له حقه. شوف، أن تأتي تطببه وتبقى بجانبه لتطبيبه، وأن تلعق صديد جرحه لم توفي حقه. لكن هو على الجانب الآخر، إن كان غليظا فظا، وإن كان سيئا، وإن كان صاحب خلق دنيء، فإن المرأة لا تستطيع أن تعطيه الحق باللطف والإحسان والبر والحب، فإنها لا يمكن أن تقبل. المرأة يعني كتلة عواطف، لا بد للرجل أن يكون فاطمة اللبيبة يحرك هذه العواطف. فإن كان فالمرأة هنا تقدم على كل شيء، بل يعيش معها ملكا حقا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت له: يا رسول الله، من أحق الناس بالزوج؟ قال: أمه. ما تأتي البنت تقول له: لا تذهب إلى أمك، أو تقول له: أنا أولى من أمك. لا، الأم تقدم، هي الجنة والنار، أمه بها يدخل الجنة والنار. لكن لما سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: من أحق الناس بالزوجة؟ قال: زوجها أحق بها. إذن زوجها يقدم على أبيها، على أمها، على أخيها، على ابنها، على عمها، يعني تقدمه. وقلنا تعرف حقه وحسن تبعلها لزوجها من أفضل الطاعات ومن أقرب القربات ولحقها العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بعد إذن. لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن, 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 أن تصوم وزوجها شاهد إلا بعد إذن. هذا طبعا في النفل لا في الفريضة. فانظر كيف يعني جعل أيضا الإسلام عليها واجبات وأن الزوج عليها حقوق. نعم إذا قلنا فقهيا المرأة خدمة الزوج ليس واجبا عليها فأيضا هو ليست واجبة عليها، فإنه أيضا ليس يجب عليه أن يطببها ولا أن يذهب بها إلى عمرة ولا إلى الحج. لكن نحن نقول أين الإحسان إذا قلنا يعني ليس يجب على المرأة أن تخدم زوجها؟ نعم ممتاز، لكن أين الإحسان؟ أين البر؟ أين اللطف؟ أين المؤانسة بين الزوجين لما تأتي وتأخذ ثيابه تعلقها وأيضا تهيئه وتغير له الثياب، فهو يعيش بين يعني كأنه الطفل المدلل بين يديها، وهي تهدهده. المرأة تكون ذكية لبيبة تهدهده كطفل صغير، فكلما أحسنت إليه كلما ارتاح قلبه وكلما أعطاها فوق ما تتمنى يعني حبا وأنسا ولطفا. فالمرأة أيضا لابد أن تعلم أن لبيتها يعني من الحقوق التي لابد أن تؤديها تؤدي إلى زوجها هذه الحقوق، بأن ترفق به، بأن تحسن إليه، بأن تناقشه، بأن تتحاور معه بما فيه الخير والبر، وأيضا بأن تظهر له حبها وعطفها وشوقها له. هذا يعني يعطي ثراء للمشاعر في البيت، ويستقيم البيت المسلم بهذه المعاملات الحسنة من الزوجة التي تعلم أنه ليس واجبا عليها الخدمة، ليس واجبا، لكنها تقول: لا، ده أنا أخدمه بعيوني برموشي، وأنا أكون معه ألطف ما أكون وأحسن ما أكون وأحب ما أكون إليه. هنا يستقيم الأمر ويستقيم البيت وبتات المسلمين المجتمعات الإسلامية بأسرها، المجتمع الكلي يعني مكون من هذه البيوتات الصغيرة، كلما استقامت على السعادة وعلى البر والإحسان وعلى الدين كلما تقدمت الأمة إلى هدفها، وكلما تربعت الأمة المكانة التي من أجلها خلقها الله جل في علاه، لها مطلق القيادة والسيادة والريادة. هناك أسئلة كثيرة من أفاضل، يعني قال: هل آثم؟ أخت فاضلة كريمة تسأل: هل آثم إن لم أعد إناء أخذته من بيت أهلي وهذا الإناء لأمي وهي متوفية ومن يسكن في البيت أبي وزوجته؟ لا، ليس لك أن تأخذيه، وإن كان لو حتى لو قلنا هذا إرث، هذا الذي أتى به هو أبوك، هذا لأبيك مش لأمك. لو قلنا الأم التي اشترته فيكون لها، يكون يعني لو قلنا بأن هذا يصبح إرثا، يعني شوف أنت لك إخوة وأخوات وطبعا زوجها أبوك، كل هؤلاء مشتركين، يعني ما لك شيء إلا شيء قليل. فإن أخذتي لابد أن تستأذني أباك، لابد أن تستأذني أباك، فإن لم يأذ لك فليس لك أن تأخذي، وليس لك أن تأخذي دون أن تراجعي أباك، لأنه حقا هو ملك لأبيك أصلا. هل يجوز أن أدعو ربي بدعاء محدد كأن أقول: اللهم ارزقني بكلية كذا وأسمي الكلية التي أريدها، أم الأفضل قول: اللهم ارزقني بكلية التي فيها خير لي؟ حقيقة الأمر يعني لك أن تدعو بالاثنين، تقول: اللهم ارزقني بكلية كذا واجعلها خيرا لي، لك أن تقول بذلك وتكون جمعت بين الأمرين، أنت تشتهي شيئا وأنت تتمناه وأنت ترى في نفسك أنك يعني قد تجد فيه وقد تحسن فيه، فلك أن تدعو تقول: اللهم ارزقني بكلية كذا واجعلها خيرا لي، يبقى أنت جمعت بين المصلحتين أولى لك. فإن لم يكن قل: اللهم اجعل، اللهم ارزقني بما هو خير لي، لكن أنا أقول لك أفضل لك أن تقول: اللهم ارزقني بكلية كذا التي تريدها واجعلها خيرا لي. هل قراءة سورة يعني هل قراءة سورة تكون بالفعل لما قرأت له لما قرأت له؟ يعني السؤال غير واضح أخونا السائل، لو عد السؤال بطريقة أخرى يكون أفضل. يعني قراءة السورة هل يعني يكون بالفعل لما قرأت له؟ يعني لو قرأها دفعا للجن تدفع الجن، لو قرأها لأن يحظى بصفقة مادية كبيرة تحظى له صفقة، لا، هذا خطأ بين أصل القرآن أنه شفاء للناس. قال الله تعالى: نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والقرآن أيضا استشفاء وتحاكم وأداب وأخلاق، لكن إن أردت في ذلك أنك تكون تقرأ سورة بأن دي طاعة تدعو الله بها بعدها، أنك قدمت طاعة وتدعو الله بعدها لشيء لك ذلك، لكن تقول لي سورة الواقعة لمنع الفقر وسورة مش عارف الإسراء لاستجلاب الرزق، كل ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. هذه الأمور لا بد لها من أدلة، لأن هذه غيبيات أيضا، وربط الله الغيب بالشهادة بأمارات، الأمارات دي لابد أن تكون عليها أدلة، لابد أن تكون عليها أدلة. نعم. قال أخ كريم أيضا، إن توفي شخص والكفن فاض منه متر مثلا، هل فعلا لابد أن يتم دفنه داخل البيت حتى يكون الذي يعيشون في البيت مستورين؟ سمعت هذا الكلام من جاراتي. هذا كلام حكايات العجائز، ليس عليه ثم الدليل، هذا كلام لا يصح بحال الأحوال وليس عليه أثار من علم. تقول الفاضلة الكريمة، نويت الصيام ما علي من رمضان وأصبح ريقي جاف جدا ولم أخضع أكمام يوم أفطرت، هل يجوز إن كان الأمر صعب عليك وشق؟ قد قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعت، وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا 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 وسعها، وديننا دين اليسر، قال الله تعالى يسروا ولا تعسروا، والقاعدة العامة المشقة تجلب التيسير، فإن كان الأمر صعب عليك وشاق فلك الفطر وعليك قضاء اليوم فقط، ولا شيء عليك بعد ذلك، ديننا دين اليسر والسماحة. سائل فاضل يسأل ويقول، هل من الأفضل أن يكون لي ورد يومي لقراءة القرآن أم المداومة على سورة البقرة؟ بل الأفضل أن يكون لك ورد من القرآن، تلازم القرآن، تذهب وتجيء عليه وتختم، ويزداد إيمانك وسهم المعرفة والعلم والخير يكون لك في هذا الباب أفضل من أن تقف على سورة البقرة، مع أن سورة البقرة بركة، أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، لكن يعني المرور على كل القرآن هو الأفضل. وقال الرسول، يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فالهجران إن أنت أصلا يعني تهجر كل القرآن أو تمسك بسورة واحدة، فالهجران وإن كان هجران قراءة أو سماع، فإننا نقول تسمع لكل القرآن وتقرأ كل القرآن، هذا هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف ميم حرف، ولكن أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا أقول أن من مر على كل القرآن يتنوع له البيان، التعرف على الرحمن والتعرف على الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، التعرف على ما خلق من الجنة والنار، التعرف على طريق الصالحين وضرب المتقين، التعرف على هلكة الكافرين والفاسقين والفاجرين، كل ذلك تريده في القرآن، التعرف حتى على أداة المعاش وسبل الإنجاز للذهاب إلى المعاد، كل ذلك في كل القرآن، فهذا هو الأولى لك. مع سورة البقرة كما قلت بأنها بركة، أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة كما قال الإنسان يعني السحر. وقد قال سلم اقرأوا في بيوتكم القرآن ولا تجعلوها قبورا. والبقرة من ضمن القرآن، نعم لا يستطيع الشيطان دخول البيت الذي فيه بقرة، البقرة كنت تقرأ كل القرآن مطردة للشيطان. أخونا الفاضل يقول، أحيانا أتوضأ وتبقى حاجات بسيطة عالقة في فمي فألاحظها في الصلاة فأبلعها أو تكون بين أسناني، فهل بذلك الوضوء؟ لم يكن كاملا الوضوء صحيح، لكن الصلاة لا تصح. يعني أنت لو عندك طعام بين أسنانك ولعبت بلسانك فأخرجته فكان على لسان فابتلعته وأنت تصلي صلاتك بطلت، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من أعمال الناس من شيء، لا طعام ولا 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 شراب، لا سيما في الفرائض، وإن كان تساهل ابن زوير وغيره في النوافل ممكن يشرب شربة ماء بالنافلة، لكن لا يجوز بحال من الأحوال أن تزدرد شيئا من طعام وشراب وأنت تصلي، الصلاة تكون باطلة، إن في الصلاة لشغلة. وأما الوضوء فالوضوء صحيح حتى لو بقي في أسنانك كل الطعام، الوضوء صحيح، والمضمضة والاستنشاق على قول جمهور أهل العلم خلاف الحنابلة بأنها مستحبة. سائل كريم يسأل عن التجارة، وإياكم، وأعلموا أن التجارة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من صدق وبر. أحد الأشخاص لدي عندي مبلغ بسيط من المال 150 جنيه، وعلاقتي به انقطعت منذ فترة، لكنني أتذكر الدين كل فترة، ويصيبني الحزن، ماذا أفعل في هذا الدين؟ هل يجوز لي أن أتصدق به عنه؟ إن لم تجد مكانه أو مكان ورثته فتصدق به عنه، لأن ابن مسعود اشترى جارية ثم بحث عن صاحبها ليعطيه ثمن، قال انتظرني أنقذك ثمنها، ذهب أخذ المال رجع يريد أن يعطيه المال ما وجده ما التقى به. فقام ابن مسعود وقال اللهم إنك تعلم هذه صدقة عن فلان صاحب هذه الجارية، فإن راضي بهذه الصدقة من القيامة فله، فإن لم يرضى فالصدقة لي ويأخذ من الحسنات ما يكفي. فأنت يعني لا تحمل هما، وأنت دي دلالة على فضلك ونبلك أنك تحزن بأنه يعني المال بأنه له عليك دين، فأنت فاضل نبيل وأنت أمين، فأقول لك تصدق عنه إن شاء الله الأمر يكون على خير وتكون برئت ساحتك أمام الله جل وعلا. أيضا سائل كريم يسأل، أخت متزوجة من رجل بخيل وغني جدا يسافر خارج البلاد للعمل، فتذهب وأولادها للعيش مع والديها حتى يرجع، فهل يجوز أن تساهم مع والديها في مصاريف البيت لأن حالة الوالدين مادية متوسطة ولا يستطيعون الإنفاق عليها من مأكل ومشرب، مع العلم أن الزوج قطع علاقته بأهلها؟ أعوذ بالله، يعني هذا وقع في محظورين، وما الحدود التصرف الزوجة في المال الذي يتركه زوجها، وهل يحتاج الأمر الزوج لمساعدة أهلها في الإنفاق؟ أولا هذه مسائل ثلاثة، السؤال ملغم بأسئلة كثيرة. أقول الأول بأنه غني ويعمل في الخارج وبخيل، أعوذ بالله، أسوأ صفات المسلمين، أسوأ صفة المسلمين أن يكون بخيلا، أعوذ بالله. إن الله جواد كريم يحب كل جواد كريم. البخل صفة مذمومة جدا، البخل مهلكة، البخل يعني ماذا أقول، هذا يولد الكره بين زوج وزوجة إن كان الزوج بخيلا. فهنا يعني قالت هو بخيل مع أنه غني وله أموال، فهو يذهب يسافر يعمل ويأخذ بالدراهم والدنانير، وهي تذهب إلى أبيها تجلس معه، فبتقول أنها تشترك معهم في أن ده وجوبا لازم تفعلي ذلك إن كانوا ليسوا على تيسير مال، وأنت معك المال، هذا المال أصلا ما تركه لك إلا النفق على الأولاد، وهم ينفقون على أولادك، فأنت المساعدة لهم بالنسبة للنفق كأنك تضعين سهم نفقة أولادك معهم، فلك أن تفعلي ذلك حتى دون الرجوع إليه، وهو يعلم أنك تعيشين معهم، يبقى إذن لابد أن يعلم أنك تساعدين في البيت. المسألة الثانية أن زوج قطع العلاقة، لماذا يفعل ذلك؟ يقطع الأرحام بهذه الطريقة، إذا قطع العلاقة فقد قطع الرحم، وهذا ليس بالجيد، هذا إساءة. فالأولى له أن يحسن حتى لو ما في بينهما توافق، يسلم، يكون بينهما سلام، يكون يعني سؤال عنهم بالهاتف حتى لا تتقطع الأرحام. عامة الحمد لله أنه لم يمنعك من أهلك. حدود التصرف كما قلت أن تتصرفي فيه بالمعروف، حدود التصرف فيما ترك لك من مال بالنسبة لنفقة البيت بالمعروف، شوفي عرف البلد، عرف المكان، عرف الشغل اللي تعيش فيها، يعني كم تنفقي ولا تزيدي، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فهذا الحدود التي تتصرفين فيها، والباقي تتركينه له. هل يحتاج أمر إذن الزوج لمساعدة أهلي في الإنفاق؟ نعم يحتاج إذن الزوج إذا كنت في بيتك وتنفقين على أولادك، أما إذا ذهبت إلى بيته هو فأنت ملزمة أن تساهمي في النفق، لكن في بيتك وتنفق على أولادك هل يلزم إذنه أن تعطي من ماله؟ نعم يلزم إذن، لا يجوز لك أن تعطيه من غير أن تستأذن. سائل كريم أيضا يسأل ويقول، قرأت في كتاب لأحد الدعاة قوله، ما يعني في قوله، من شدة ما دعا يعقوب أن يعود له يوسف اتهموه بالجنون، فهم على يقين بأن يوسف قد مات ومن المحال أن يعود، حتى جاءه مناد من خالقه يقول، يا يعقوب عزتي وجلالي وارتفاعي عن خلقي، لو كان يوسف ميت لأحييته لك. ما صح هذا الكلام؟ هذا لم يصح، هذا الكلام لم يصح. وبعدين ليس يعني لا يقال هكذا في نبي، يقال التهموه بهذا، لكن حقا يعني أهل مكة اتهموا السلام بذلك، كان الأولى أنه هو داعي ويكتب فيغير اللفظ أفضل له، لكن هذا الذي أوحى إليه ربه جل في علاه، ولو كان يوسف ميت لأحييته لك، هذا ما يصح حال من الأحوال. والدعاء لابد يعني أن يكون لهم مرجع في مسائل الحديث حتى لا يشيعوا ويذيعوا بين الناس الأحاديث الضعيفة الموضوع. كثير من الخطباء نفس الأمر، لا يعتنون بالصحة أو الضعف فيشيعون ويذيعون بين الناس الأحاديث الضعيفة والمنكرة. وطبعا ما قاله لم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم كإسرائيليات، وإذا قالوا عنه إسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، لكن هو ليس بحديث. هل يجوز وزن ذهب، هذا سؤال أخ كريم، هل يجوز وزن ذهب الحلي بميزان الأكل لكي أعرف مقدار الزكاة؟ لا، بميزان الذهب، عشان تعرف ده 85 جرام أم لا، بميزان الذهب أخي الكريم. وتعرف كيف بلغ 85 جرام أم لا، لأنه نصاب الذهب 85 جرام. وإذا لم يكن عندي ما يكفي لأداء زكاته كاملا مع عدم قضية البيع منه لأكمل، دي أختي فاضلة لأكملها، هل تجب الزكاة على زوجي؟ لا، ما تجب الزكاة على زوجك، الزكاة الذهب عليك، ما عندك بيع جزء منه وتصدق به. قالت ما استطيع. قلنا انتظر بقى حتى ييسر الله عليك وفي دينك، واكتبي في وصياتك علي زكاة كذا، وبعد ذلك لابد أن تخرجيها. لابد. امرأة مطلقة ومعها بنت عمرها 11 سنة، المرأة تزوجت، هل يجوز زوجها أن يقبل بنتها؟ أن يقبل بنتها؟ نعم يجوز أن يقبل بنتها، نعم يجوز أن يقبل بنتها، لأنها صارت ربيبة، والربيبة كالبنت، الربيبة كالبنت. قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قالوا ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نتكلم هكذا، ستتزوج أم حبيبة، قالت له زيك، ستتزوج زينب بنت أبي سلمة بنت أم سلمة. قال من زينب؟ بنت أم سلمة بنت أبي سلمة، إن لم تكن ربيباتي فهي ابنة أخي في الرضاع. فالربيبة هو محرم لها، زوج أمها محرم لها، له أن يقبلها ويخلو بها يسافر بها، لأنه صار كالأب لها، صار أبا لها، فلا يجوز الزوج منها وهي محرمة له تحريم تأبيدي. فكما قلنا له أن يقبلها ويسلم عليها ويخلو بها ويسافر بها. طيب لنا فاصل الآن، نخرج إلى الفاصل ثم بعده نواصل بإذن الله تعالى. أسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، وإلى الفاصل.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا من الفاصل ونواصل معا لأسئلة المشاهدين الكرام. سائل كريم يسأل ويقول هل يجوز جمع العصر مع الظهر أو جمع المغرب مع العشاء؟ بل هي سائلة فاضلة تحرص على الصلاة، هذا ولله الحمد منا يسعد الإنسان، أو العشاء مع المغرب. بالنسبة لأختي تخشى مثلا أن تفوتها صلاة العصر وأحيانا صلاة المغرب أو العشاء بسبب اضطراب في نومه. هذه المسألة مسألة معناها أن هي تريد تجمع بين الصلاة في الحضر. الأصل أن في الحضر لا جمع، والأصل أن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهنا الجمع قد يكون الجمع للمطر أو للمرض عند بعض الفقهاء في هذا الباب، ولكن عندنا حقيقة من الفقهاء السبعة من قال بذلك، أن ابن عباس قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال من غير سفر، في رواية قال من غير سفر ولا مطر، وفي رواية ولا مرض. فهنا كل العلة التي تعلل بها الفقهاء يعني نفاها ابن عباس، فقالوا يعني علامة، سألوا ابن عباس من إلا لما الجمع هنا الآن، علامة ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أراد أن يرفع الحرج عن أمتي. طبيب لو عملية العملية من الظهر إلى العصر، يعني رجل حارس وهذا الحارس يخشى أنه لو التفت أو صلى يحدث شيء، هو حارس على أمر مهم، فنقول له الآن لك مندوحة، أنت في حرج والشرع رفع عنك الحرج. ما يريد الله علي، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، رفع الحرج بالجمع. فإذا كانت الأخت جاءت من الاختبارات ومتعبة جدا منهكة جدا مريضة جدا مش مستطيعة تلتفت، فتقول لو نمت ممكن ما استيقظ إلا بعد المغرب، فنقول لها الآن عجلي، صلي الظهر والعصر جمع تقديم ونامي مرتاحة، إذا قمت المغرب صلي الصلاة على وقتها. أو جاءت المغرب وتخشى أنها تنام من المغرب إلى الفجر، يعني ما نامت أيام ثلاثة للاختبار، وكنا كلنا كنا نفعل ذلك، أيام ثلاثة ما نامت من أجل الاختبارات، فتخشى أنها لو نامت من المغرب إلى الفجر لا تستيقظ، فنقول لها الآن أنت يعني صلي المغرب عشاء جمع تقديم دون قصر ونامي، فيكون لها ذلك بحيث أنها يعني إن خشيت أن تضيع عليها الصلاة تفعل ذلك رفعا للحرج. أخت أيضا فاضلة أخرى تقول لو أن أهلي خارجين مصيف أو مشابه وأنا حريصة جدا على الصلاة، هل أمتنع عن الخروج معهم حتى لا تفوتني صلاة، لأني لا أستطيع الحفاظ على وضوئي، وأمي تقول لي صليها قضاء، وهل علي إثم إذا خرجت معهم لعدم اختلاق المشاكل؟ حقيقة الأمر أولا الصلاة هي الحياة، الصلاة هي أكسير الحياة، الصلاة هي مادة النجاة. قال رب الأرض والسماوات أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال أقم الصلاة لذكري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فالصلاة هنا من الأهمية مكان، ركن الدين الأعظم الصلاة، ركن الدين الأعظم الصلاة. فمصيف وغير مصيف إن كان الأمر سيضيع عليك الصلاة في وقتها، لا، إن صلاتك كانت المهينة كتابا ما قلت الله لا يأتي على أصل الخلق، أصل الخلق العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون، وتوحيد الله يتجلى في الصلاة وفي الصوم وفي الحج. لا تخرجي واستأذني منهم بأدب وبلطف، ولكن حافظي على الصلاة أولى. أخت أيضا أخرى فاضلة ما شاء الله الفضلات كثيرات، أبي رافض النقاب تماما وأنا مقتنع به جدا، وتحدث بيننا مشاكل بسبب هذا الأمر، فماذا أفعل؟ ودائما يتهمونني بالتشدد وأن الدين يسر بسبب رغبتي في النقاب، ولأنني ألبس الخمار واللبس الأسود الواسع وحرصي على الصلاة، فماذا أفعل؟ كوني على ما أنت عليه، أنت على الجادة، عضي عليه بالنواجس، رضي الله عنك وأرضاك عفة وجمال وحياء وإحسان، لكن اجعل النقاش بينك وأنا والدك نقاشا حرا وفيه تجاذب أطراف الحديث، ولا تتشددي في الرد، وإن قال لك أنا غير مقتنع قل له قل بأنه واجب أو مستحب، ما تقول غير مقتنع، النقاب في كتاب الله جل في علا ذكر، وفي السنة مليئة بالنقاب، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. عندما قال الله تعالى يدين عينا من جلابيبهن، قالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار، عندما نزلت الآيات فقطعت كل واحدة من مروطهن وتلفعنا بمروطهن، شوف ميشة تغمية في كل شيء، تلفعنا بمروطهن، فكنا يصلينا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يعرفنا من غلس، شوفوا انظر بقى الوصف الذي قالته، كنا كالغرابيب السود، هذه في الكتاب وفي السنة، لا تنتقب المحرمة تلبس القفازين، مفهوم مخالفة أنها تكون منتقبة إلا عندما تكون محرمة، لكن أنا أقول الخلاف خلاف معتبر بين الجمهور وبين الحنابلة في مسألة النقاب واجب أم لا، وإن كان بعض قال بل الجمهور يقولون بالنقاب واجب، أنا دين الله بأن النقاب يعني أقرب إلى المستحب منه إلى الواجب، لكن هوني هوني حتى تستطيع أن تكون له القناعة في الباب، فإن شاء الله يأتيك الله بما ترغبين، لكن لا تغيري ما أنت فيه، ولست هذه شدة بل ورب العزة هذه عزة وديانة، حافظك ربي. أخونا الفاضل يقول ما هو ترتيب هذه الأعمال من ناحية الأفضلية لقيام الليل إذا ضاق بنا الوقت لظروف قراءة القرآن، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، الذكر، الدعاء. أقول وبيقول بالنسبة لأفضلية ما هي الأفضلية لقيام الليل إذا ضاق بنا الوقت، يعني أنت قراءة القرآن، طبعا قراءة القرآن وأن تطيل في قراءة القرآن، لأن قيام الليل أصله طول القيام، قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ومع ذلك لا تعدم خيرا من كثرة الصلاة عليه وسلم وأيضا الاستغفار في وقت الاستغفار والمستغفرين بالأسحار وأن تدعو لأنه في هذا الوقت وقت يستجاب فيه الدعاء. لكن قم في الليل وأطل القراءة ورتل القرآن ترتيلا. يا مزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ويكون الترتيب القيام قراءة القرآن تطوير قراءة القرآن وأيضا بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذكر ثم الدعاء. الدعاء آخر شيء لأنه هناك حديث وإن كان ضعيفا قال فيه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. نعم. ولأن الذكر هذا دعاء الثناء والدعاء هو دعاء المسألة والدعاء أنت تريد حظ نفسك والذكر هذا حق ربك قدم حق ربك على حظ نفسك. يقول ذكرت واجتهدت جدا في الثانوية وأكرمني بمجموع كبير وقد ضغط علي أهلي لأدخل كلية غير التي تعبت من أجلها فأتذكر ذلك وأحزن كثيرا. لما فعلوا به ذلك؟ لما؟ وأحزن كثيرا ولكن إذا سألني أحدهم أخبرهم بالرضا فهل هذا يكون عدم رضا؟ يعني كان عليك أن تقول أنا أريد جامعة كذا أريد هذه الكلية لأنه أنت لن تثمر حتى عملا في العمل والنتاج العملي إلا فيما تحب. لابد أن تكون تحب ذلك عامة. هل هذا يكون عدم رضا؟ إن شاء الله يكون رضا ما فيها شيء. وأنت يعني اعلم أن ما اختاره الله لك هو الخير الكبير. نعم. لنرضى بالله ربا. هل إذا أعدت دخول الثانوية ثانوي منازل يعني آمن أن رزقنا بما كنت أحلم يعد أيضا عدم رضا؟ لا يعد عدم رضا. أنت عليك أن تحصل ما تريد ولك هدف قاتل من أجل أن تصل إليه ليس فيها ثمة شيء. ماذا أفعل لكي يستريح وأطمئن داخلي؟ يبقى عليك إعادة الثانوية العامة وعليك المذاكرة وعليك الشدة على نفسك لتصل للجامعة التي تريدها. تريد ترتاح افعل ذلك أعدها ولو كما تقول منازل أعدها واجتهد اجتهادا عظيما حتى تصل إلى ما تصبو إليه. إنما العلم والتعلم وإنما الحلم والتحلم. وأيضا يعني الأمر ليس أماني. من طلب العلا سهر الليالي. أخونا يقول هل يعود ضرب الزوج للزوجة عند الخلاف والانحياز لأهلي ضدها وإساءة أهلها وعدم الاهتمام بزيارتها لأهلها يعود ظلم لها؟ هذا أبو الظلم أصلا. هل يعود ضرب الزوج للزوجة عند الخلاف والانحياز لأهلي ضدها؟ يعني لو كان الحق معهم ما تضربها. بين لها الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بخيركم من يضرب النساء. والانحياز لأهلي ضدها يعني أنه ينحاز لأهلي ويكون ضدها في هذا الباب ليس لك ذلك لأنها أسيرة عندك. أنت ستجعلهم يعني يركبون في التعامل معها ويسيئون لها في المعاملة. ما يصح. يعني كن منصفا. أنت حتى لو كان مخطئة قل لها أنت أخطأتي هي تسمع لك وتطيع وتفصلها عن أهلك وبعدين تعاتبها فيما بينك وبينها. أما إساءة أهلها وعدم الاهتمام بزيارتها يعني أساء الأهلها وعدم زيارة الأهلها أنت بتقطع رحم هكذا. أنت بهذا تقطع رحم وإن قطعت الرحم فهذا فيه إساءة كبيرة. وأنت كيف سيكون الود بينك وبينها لما تقطع ما بينك وبين أهلها؟ هي بهذا أنت تجرها جرا أن تحب أهلها عنك وتخسر أنت كثيرا. فلولا يعني أن ترجع إلى قوله تعالى عشرون بالمعروف وترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الله في النساء اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أحسن إليها. ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. هل آثم إن لم أستطع مسامحة من آذاني لأنه مستمر في الأذية وغير نادم وقد آذاني في أهلي وولدي وسمعتي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا ليس واجبا أن تسامحي وليس واجبا أن يكون منك العفو عنه. لكن هذا الأفضل وهذا الأكمل. لأن الله بين أنه من انتصر بعد ظلمه لا سبيل عليه. لكن قال فمن عفا وأصلح فأجروه على الله. وقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان لكم شيء نزانا وما نزع من شيء إلا شان. قال الله تعالى ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا الأفضل والأكمل لكن ليس واجبا. ولا ألزمك بالمسامحة لكن هذا الأفضل أن تسامحي. لكن تقول مستمر في الأذية، يعني هذه مشكلة معضلة. عامة صحيح بيني له، وكما قلت ليس يجب عليك العفو والمسامحة لكن الأكمل أن تفعلي ذلك وأجرك على الله. قال من عفا وأصلح فأجره على الله، مبهم مع ذلك أن يكون له الأجر الكبير عند الله جل في علاه. سائل كريم يسأل ويقول ساعدنا امرأة أرملة في سداد قرض ربوي عليها لأنها لم تقدر على السداد واضطرت للاقتراض، ونيتنا قضاء حاجة مسلم وسد ديني وتفريش كربتها، هل نكون بذلك اشتركنا معها في الذنب أم نؤجر بل تؤجرون في هذا العمل؟ لكن واجب عليكم أن تفعلوا شيئا واحد، أن تأمروها بأن تستغفر الله وتتوب إليه. لابد من أن تأمروها بأن تستغفر الله وتتوب إليه من القرض، لأن القرض الربوي هنا التعامل بالربا مهلكة أيما مهلكة. قال الله تعالى فأذنوا على الربا، شوف فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا موكله وكاتبه وشهديه، وقال الربا إلى قل جاء موقوفا ومرفوعا. فحقيقة الأمر الربا فيها حرب من الله، فلابد أن تأمرها بأن تتوب إلى الله من هذا القرض وبعدين سداد هذا حتى تكون أنت المسلم على هم وغم يعيش به بالليل والنهار، تفريج الكربات من أفضل الطاعات. ليس عليك ذنب إلا أن ترضى بما فعلت، لكن عليك أن تنكر وأن تنصح وتبين ويكون الأجر لك كاملا بإذن الله تعالى. أخت فاضلة أيضا تقول أختي كانت حامل وسقط حملها في 5 أو 6 أسابيع، هل تعد نفساء؟ 6 أسابيع يعني كم شهر؟ يعني 4 أسابيع شهر، يبقى شهر ونصف لا تكون نفاسة. الدم الذي ينزل لا تكون نفاسة. طب ماذا تفعل؟ الدم مستمر، تغسل المحل وتتحفظ، تستثفر تتحفظ بحفاظ أجلكم الله، وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت وتصلي حتى ينقطع الدم، والدم هذا ليس دم نفاس، ليس دم نفاس. وعليها أن تصلي وتصوم، وأيضا يأتيها زوجها ما فيها شيء في هذا الدم، لكنها ما دامت الدماء مستمرة تغسل المحل وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت. أيضا هناك سائلة فاضلة تقول في كليات تربية إنجليزي نحتاج مساعدة زمايلنا الأولاد، يبقى هي بنت أو الآن هي التي تسأل. الفاضلة تقول في كليات تربية إنجليزي، أنا كليات تربية إنجليزي نحتاج مساعدة زمايلنا الأولاد كثيرا وهم كذلك، ونلجأ للتكلم على الخاص للهزار الكثير على الجروب، ولي زميل يكبرني بعام يكلمني خاص يعرفني على نظام الدكاترة والامتحانات لكن أخشى من الفتنة، بما تنصحني؟ لا تكلميه على الخاص، وأيضا حتى على العام الهزار الكثير هذا إذن لا تتكلمي معه، لأن هذا مجرة يجرك إلى الوقوع، حتى وإن لم يكن في الحب يكون في الإعجاب، والإعجاب يأتي ما بعده، وما بعده يكون يعني فوق الطاقة، والوسائل لا أحكم المقاصد، الوسائل لا أحكم المقاصد. أما إذا احتجت أن يعطيك الاختبار أو يعطيك محاضرة أنت لم تحضريها أو يعطيك الكورس الذي كان معه أو تلخيص لأحد من الطلبة، هذا يمكن، والأولى أن تطلبي ذلك على العام دون الخاص. ما حكم قطع الآية للدعاء أو لشكر الله على نعمة معينة أتذكرها أو للكلام مع أحد أثناء قراءة القرآن؟ الأولى إن أردت أن تفعل ذلك أدبا مع القرآن بعد الآية، يعني إن أردت الدعاء أو أردت الاستغفار فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، لا تستغفر حتى تنتهي من رأس الآية، تقف عند رأس الآية الدعاء، تقف عند رأس الآية، هذا أدب مع القرآن، تقف عند رأس الآية ثم تدعو وتستغفر وتفعل ما شئت، لأن القرآن مشغلة لا تنشغل عنه بشيء آخر. فإن أردت الدعاء، أردت الاستغفار، أردت الترجمة في القراءة عند رأس الآية تقف ثم تستغفر أو تدعو في هذا الباب. أخ كريم عنده ورع وديانة يقول في مجلس الغيبة أحيانا لا أستطيع ترك المكان فأغير الموضوع إلى شيء آخر أو أدافع عن الشخص الذي يغتاب. الله أكبر، أنت رجل فاضل نبيل. أو أدافع عن الشخص الذي يغتاب، هل دي أختي كمان فاضلة؟ الله أكبر، هذه شخصية قوية أيضا. تقول في مجلس الغيبة أحيانا لا أستطيع ترك المكان فأغير الموضوع لشيء آخر أو أدافع عن شخص الذي يغتاب، هل أعد آثمة لعدم ترك المكان؟ طبعا إن كنت تستعين الترك وأنت وصفك الحال وحالتك أنك لا تغيرين يعني تأثمين بذلك. القاعدة العامة إن لم تزل المنكر فزل، ما تستطيعش امشي أنت. قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وقال قال وإما يمسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولكن إن استطعت التغيير واستطعت المدافعة والذب عن عرض من يغتاب فلك لك لك الخير كل خير في ذلك. ولكن أجع العميم يذب الله عن عرضك يوم القيامة. حفظك ربي ما شاء الله أخوات طيبات في هذا الباب. وسؤال آخر أيضا، أحيانا أقرأ قرآن ولا أريد أن يعلم أحد وأخفي المصحف وأمسك الهاتف وكأني أستخدمه أو أصطنع النوم إن دخل عليه أحد، فهل هذا من الكذب؟ لا ليس من الكذب، لكن لا تصطنع ذلك كثيرا، وإلا قد يكون هذا من باب أنك يعني تحسنين الظن بالله جل وعلا وأنك تحدثين عن فضل الله عليك، ده من فضل الله عليك. لكن إن خشيت الحسد أو إن خفت الرياء أيضا وإن قلبك مايل لأن تمدحي، نعم تصنعي بعض الشيء لكن لا تستمري على ذلك. وعليك بالدعاء اللهم اجعل عملنا كلها صالحة واجعل له وجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. وحقيقة الأمر لك حق أن تخافي من الرياء، لأن النبي قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. ولذلك النبي يقول أخوف ما أخاف عليكم، أخوف من الدجال الشرك الأصغر، أخفى من دبيب النمل الرياء. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ قلوبنا ويلهمنا وإياكم الإخلاص. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام البرنامج. إن شاء الله في حلقات قادمة تبقى الأسئلة أو الإجابة عن الأسئلة في هذا الباب. اللهم اجعل كلها صالحة واجعل وجه خالصة ولا تجعل أحد فيها شيئا. حياكم الله وبياكم، أحسن الله عليكم وعلى حسن استماعكم، ونستغفر الله على كل تقصير. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.